في كل لحظة من اللحظات يحمد الله في كل مسألة من المسائل على ما أنعم وتفضل، غاية ونهاية الحمد وأكمل الحمد وأنما أزكى الزكاة النمو أنما أنواع الحمد. قال وأشمله أي أعمه. بعد ذلك قال وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار. كل عالم كان إذا بدأ بكتاب يبدأ ويظهر عقيدته، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ويبين للناس بعد مقام الحمد أشهد أن لا إله إلا الله، أعلم في نفسي وأبين لغيري، أعلم في نفسي وأبين لغيري أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق في هذا الوجود إلا الله. وهذا أبلغ من قولنا الله إله، لأن نفي النفي إثبات لا إله إلا الله، بينما لو قلت الله إله من الممكن أن تعطف عليه وكذا إله، أما هنا نفيت كل أنواع الألوهية عن كل شيء إلا عن الله سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذا الذي وصفناه في بداية الكلام بأنه يتصف بصفة نفسية وهو واجب الوجود سبحانه وتعالى. فلقد ورد بعض الأحاديث كل خطبة ليس فيها تشهد قالوا كاليد الجذماء المقطوعة التي قطعت فيها البركة. وعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن مفتاح باب الجنة ما في ما هو لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد، الواحد الذي لا تعدد له، الذي لا ينقسم، الذي لا يتركب من أجزاء، الذي ليس له نظير سبحانه وتعالى. قال الواحد الغفار وغافر الذنب وقابل التوب، غفار فعال، وجاء بصيغة المبالغة طالبا من الله سبحانه وتعالى لكثرة معاصينا أن يسترنا من الذنوب والخطايا، فيغفر أن يستر ويسامح سبحانه وتعالى. ولذلك لم يقل الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار، ناسب أن يقول العابد مذنب، وناسب مع هذا أن يأتي بكلمة الغفار من أجل أن يستر لنا عيوبنا وأن يبشرنا وأن يرجينا، ولذلك نكون نحن من جملة المغفور لهم إن شاء الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وفضله. بعد ذلك قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طبعا تعلمون في سورة الانشراح أن الله سبحانه وتعالى قال ورفعنا لك ذكرى، أي ما يذكر الله سبحانه وتعالى إلا ويذكر النبي عليه الصلاة والسلام، فأذان لو وحدت فيه الله سبحانه وتعالى ولم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وتشهد أنه محمد صلى الله عليه وسلم لا يصح، إقامة الصلاة لا تصح، الإيمان بالله سبحانه وتعالى لا يصح إلا إذا قارنت شهادة التوحيد إلى شهادة أن محمدا عبده ورسوله. وبدأ بالعبودية، فالعبودية في الحقيقة هي أعلى درجات الحب، أعلى درجات الحب. أنت عندما تريد أن تتفاخر تقول مثلا في مهنة من المهن أنا صانع فلان، أنا تعلمت عند فلان، لكن هنا أحسن شيء أن تعترف بكونك عبدا لمن؟ لخالقك ومولاك. حتى أكثر من ذلك، يعني ربما العرب وصلوا إلى درجة في العلاقة ما بين الذكر والأنثى أن الرجل إذا قال لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي، يعني عندما أحب امرأة سمى نفسه عبدها، هذا إذا كانت العلاقة ما بين رجل وامرأة، فكيف إذا كانت العلاقة الخالصة لله تبارك وتعالى. ولذلك امتن الله على نبيه محمدا صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، على عبده الكتاب. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. لذلك هذا الأمر عالي جدا، عبده ورسوله، المصطفى المختار. الرسول كل من أمر بشرع ونزل عليه وحي وشرع وأمر بتبليغه، أما الرسول فهو الذي لم يؤمر، نزل عليه الوحي لكن لم يؤمر بتبليغه. قال المصطفى المختار. المصطفى أي هو الذي أخذ من الصفوة، اصطفى الله سبحانه وتعالى، إن الله اصطفى كما قال عليه الصلاة والسلام كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فهو خيار من خيار من خيار سبحانه صلى الله عليه وسلم. وكان يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر. اختاره الله سبحانه وتعالى. ما معنى مختار؟ من أجل أن يدعو إلى دين الإسلام صلى الله عليه وسلم. إذن رفعنا لك ذكرك، أي لا أذكر إلا وتذكر معي. نعم. صلى الله عليه وسلم وزاده فضلا وشرفا لديه. طبعا هنالك شيء هام، الزيادة ضد النقص دائما، والشرف العلو، والكامل يقبل الكمال يعني. ولذلك كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أنت تستفيد منها، والله سبحانه وتعالى يرفع نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم مقامات لا يدري كنهها وحقيقتها إلا الله تبارك وتعالى. بعد ذلك قال أما بعد. طبعا هذه الكلمة اختلف في أول الناس كلاما فيها، فقالوا إن الذي قالها مثلا داود عليه السلام، وبعضهم قال لأنه أوتي فصل الخطاب، وبعضهم قال قس بن ساعدة، وبعضهم قال كعب بن لؤي أو يعرب بن قحطان وسحبان وائل. يعني لذلك كان سحبان يقول لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها. فهذه كلمة يؤتى بها للانتقال من كلام إلى كلام، يعني بعد المقدمة يبدأ الشيخ بالكتاب. ماذا قال؟ فإن الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات. طاعات كثيرة، أذكار، صلوات، صدقات، أي شيء أنت تعرف أبواب الطاعات التي لا تنتهي. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل مسألة عظيمة في مسألة العلم، وجعل الاشتغال سواء كان ذلك العلم بعلم الآلات أو بالعلوم الثانية، فعلم الآلات كالنحو والصرف وما شاكل ذلك إنما يكون خادما لهذه العلوم. وهذا الرجل الذي يعمل في طاعة الله سبحانه وتعالى بالعلم الشريف نزل تحت قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، نزل تحت دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في كتاب الله وقل رب زدني علما، نزل تحت قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحرب، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. إذن هذا الأمر الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك نظر إلى الدنيا عليه الصلاة والسلام قائلا الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. بعد ذلك قال وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات، أفضل الأوقات في حياتك في يومك في ساعاتك هي الأوقات التي تجلس فيها مع كتاب، تقلب من أجل أن تجد فتوى تحل لإنسان معين معضلة من المعضلات التي كان فيها، وتريد بعد ذلك أن تبين له وجه الصواب، وتريد أن تنفعه بما علمك الله تبارك وتعالى، لا تريد أن تماري بذلك السفهاء، ولا أن تكافر العلماء، ولا أن تصرف وجوه الناس. هؤلاء من أراد ذلك قال عليه الصلاة والسلام فيهم فليتبوأ مقعده من النار. إذن أفضل نفائس الأوقات الأوقات الجميلة جدا والتي لا تضيع والتي تبقى عند الله سبحانه وتعالى هي الأوقات التي يكثر فيها مطالعة طالب العلم للعلم، سواء كان متعلما أو معلما أو مراجعا أو مرشدا أو مفتيا أو مستفتيا إلى غير ذلك. وقد أكثر أصحابنا، يعني أصحاب مذهب الإمام الشافعي وأتباعه، ولا يريد بذلك صحابة رسول الله طبعا، إنما الآن يتحول إلى مسألة الذين صنفوا وكتبوا في هذا العلم. وقد أكثر أصحابنا رحمهم الله من التصنيف في من المبسوطات. مبسوطات كتب طويلة، المختصرات، إنما اختصر الكلام ليحفظ، وإنما بسط ليفهم. ولذلك العلماء قسموا العلم إلى قسمين، إما مبسوط وإما مختصر. المبسوط للفهم والتفصيل، والمختصر للحفظ من أجل أن يستحضره الإنسان. ولذلك العلم في الحقيقة هو الفض فيه عندما يأتيك وقت الحاجة. ولذلك إذا كان الإنسان يعلم مسألة ويستطيع أن يفصلها ووقت الحاجة ما جاء، هذا ليس موفق، صحيح؟ ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، فإذا صرنا في حاجة في فتوى في عمل لأنفسنا لغيرنا أن ننطق بالحق وأن ننطق بالصواب. قال: وأتقن مختصر المحرر، يعني لمن هذا المحرر؟ بالإمام الرافعي أبي القاسم الرافعي. هنالك شيخان قام عليهم يعني تنقيح مذهب الإمام الشافعي في وقت واحد، هما الإمام الرافعي والإمام النووي. فإذا اتفقا على مسألة، هذه مسألة لا خلاف فيها، وإذا اختلفا كان مقدم كلام الإمام النووي على كلام الرافعي. قال رحمه الله تعالى: ذي التحقيقات، يعني فيه غزارة في العلم، فيه فهم ثاقب. فلقد كان يعني الإمام الرافعي كان من بيت علم، سواء كان من قبل أبوه كان عالما، وجده كان عالما، وجدته كانت عالما، جدته كانت تفتي النساء. يعني المسألة لا يخرج هكذا العالم إلا من عناية إلهية كان فيه. هذا الإمام الذي بلغ فقط 66 سنة استطاع أن يكتب في هذا. لقد ورد في وصفه أنه إذا خرج من المسجد إلى الكروم ليتعلم، يعني يريد أن يذهب، كانت أضاءت له الكروم، تحولت إلى إضاءات في طريقه، حتى بعض العلماء كانت تضيء له أصبعه عندما ينطفئ السراج ليكتب. هذه كرامة من عند الله تبارك وتعالى. فقال: وهو كثير الفوائد، عمدة في تحقيق المذهب، معتمد للمفتي وغيره من أولي الرغبات. كثير الفوائد، طبعا فيه فوائد كثيرة لا يدرك قعرها ولا تعرف أسرارها، وهو يعتمد عليه في المذهب، ليس أي قول قيل، إنما القول الذي يفتى به. وقد التزم مصنفه رحمه الله أن ينص على ما صححه معظم الأصحاب، ووفى بما التزمه، وهو من أهم أو أهم المطلوبات، لكن في حجمه كبار. عندما أراد الإمام النووي أن ينظر إليه فوجد في هذا الكتاب البسيط هذا، وجد فيه أنه كتاب كبير. وعندما كان كتابا كبيرا، عادة الناس أهل العلم كانوا يحفظون على ظهر غيب، لا كما نفعل نحن، نقرأ عبارة وبعد ذلك نشرحها. كان إذا جلس الواحد منهم يملي إملاء علم، جبل وعلم يجلس. ولذلك كانوا يحفظون طلبتهم المتون. وعندما وجد أن هذا المتن كبير، ولذلك ولو نظرنا إلى أكثر أهل العصر في زمانه كان يعجز عن حفظه عن ظهر قلب، فرأى من الأمور المهمة في حياته، قال لكن في حزمه كبر يعجز عن حفظه أكثر أهل العصر إلا بعض أهل العنايات الذين اعتنى الله سبحانه وتعالى وسهل عليهم فلا يكبر عليهم أي كتاب فيحفظونه بتوفيق من الله تبارك وتعالى. قال فرأيت اختصاره في نحو نصف حزمه ليسهل حفظه مع ما أضمه إليه إن شاء الله تعالى من النفائس المستجادة، أي عندما أختصر دائما الاختصار لا يكون اعتصار ولا يكون قلة فهم، لا، إن الاختصار بالنسبة للإمام النووي اختصار كلمة بكلمة جملتين بجملة، لكن لا يضيع شيء من المعلومات، بل زيادة على ذلك اختصره إلى نصف حزمه وزاد فيه نفائس من العلوم ومن المسائل، منها التنبيه على قيود في بعض المسائل. في بعض الناس يقول لك مسألة دون أن يجعل لها قيدا، إذن هذه المسألة مثلا لو قلنا على سبيل المثال قصر في السفر، لكن السفر فيه طويل وفيه قصير، فيه ما يصح فيه القصر وفيه ما لا يصح فيه القصر، نعم، هي من الأصل محذوفات ومنها مواضع يسيرة ذكرها في المحرر على خلاف المختار، يعني ربما يوجد في المذهب قولان لذلك، ولذلك جئت بالمذهب المختار. ومنها إبدال ما كان من ألفاظه غريبة، يعني أحيانا نأتي إلى كلمة مثلا هنالك كلمات كثيرة، والله هذه أصابع تسمى شناتر، لو سألنا ألف طالب أحيانا لا يعرف، الألية التي تجلس عليها تسمى مثلا روانف، كما قال سيدنا علي رضي الله عنه ألصق روانفك بالجبوب، يعني عندما تكون طالب للعلم اجلس جلسة راكزة على أليتك في الأرض، وخذ المزبر بشناترك، يعني خذ القلم، المزبر وسمي الزبور لأنه مكتوب، والزبر بالنسبة للقص فيقطع رأس القلم من أجل أن يكتب، وخذ المزبر بشناترك. ترى هذه كلمات غريبة، ماذا فعل الإمام النووي في كتاب المحرر؟ إذا وجد كلمة غريبة لا يفهمها الكثير من الناس أبدلها بكلمة لينة وبسيطة ومفهمة لذلك، أو موهما خلاف الصواب بأوضح وأقصر منه بعبارات جليات. ومنها بيان القولين والوجهين والطريقين والنص. طبعا عندما يقول في هذا الأمر ويبين لنا هذا، طبعا في كل عبارات في قولين في المذهب، القول له وجهان وله طريقان، وكذلك نص الإمام في الأم، ومراتب الخلاف في هذه في جميع الحال. قال فحيث أقول يعلمنا بعض الألفاظ رحمه الله تبارك وتعالى. طبعا كان الإمام الشافعي يتبع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجمع بين مختلف أقوال الحديث، وبعد ذلك ربما تكررت له الأقوال بسبب ما جاءه من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما يقول الإمام النووي فمن القولين أو الأقوال، عند ذلك أي من أقوال الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. فإن قوي الخلاف قلت الأظهر أو المشهور، قلت الأظهر وإلا فالمشهور، الأظهر يعني من الأقوال، أو وإلا فالمشهور أي من الأقوال وهي التابعة للإمام الشافعي رضي الله عنه. وحيث أقول الأصح أو الصحيح، معنى ذلك يقابل الأصح من الأقوال الصحيح، ويقابل الصحيح الفاسد. وحيث أقول الأصح أو الصحيح فمن الوجهين أو الأوجه، فإن قوي الخلاف قلت الأصح أو إلا فالصحيح. وحيث أقول المذهب فمن الطريقين أو الطرق، إذا قال المذهب معنى ذلك هذا الخلاف إنما يكون عند الأصحاب. وحيث أقول المذهب فمن الطريقين أو الطرق، وحيث أقول النص، الإمام لا يوجد إمام كتب كتبه بيده إلا الإمام الشافعي رحمة الله عليه، فكتب الأم وكتب الرسالة، كل الكتب كتبها بيده. ولذلك إذا قالوا في النص أي ما نص عليه الإمام الشافعي في كتبه وخاصة في كتاب الأم. ولذلك يسمى نص من المنصة كما تسمى منصة العروس. ولتنصيص الإمام على ذلك القول فإنهم يقولون نص الإمام الشافعي رحمه الله، أي هذا الكلام الذي ليس فيه خلاف وهو منقول مباشرة، أي ليس مستخرج من قواعد مذهبه. ويكون هناك وجه ضعيف أو قول مخرج، ربما وجدنا قولا ضعيفا، والضعيف طبعا يكون خلاف الراجح في المذهب، ويكون هناك وجه ضعيف أو قول مخرج. معنى قول مخرج أي استطعنا أن نخرجه على قواعد الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. وعندما ذكرنا الإمام الشافعي معنى ذلك كان للإمام رحمه الله تبارك وتعالى مذهبا. أما المذهب الأول فإنه بدأ بتصنيفه عندما كان في العراق، وعندما انتقل إلى مصر ووصل إليه من الأحاديث الكثيرة التي لم تكن تصل إليه في العراق فإنه أنشأ مذهبا جديدا. وهذا المذهب الجديد أي استنباطات جديدة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الإمام النووي في الجديد معنى ذلك القديم خلافه، وإذا كان في القديم معنى ذلك فالجديد خلافه.